الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 19، أعتقد ما كملناها مسألة 19. مو في مسألة الحاق الأنبياء والأوصياء والزهراء سلام الله عليها بالأئمة والرسول، قلنا أن السيد الخوئي يظهر كلنا كلام السيد الخوئي في الدرس السابق، لا داعي للتكرار. طرح المسألة ينبغي أن يكون بهذا الشكل، أن دليل الحكم على المفطرية بالمفطرية في محل الكلام، مفطرية الكذب على الله والرسول، هذا دليل الحكم بالمفطرية. ينبغي أن يطرح الكلام بهذا الشكل، أنه هذا هل يشمل الأنبياء والأوصياء أو لا يشمل؟ بعبارة أخرى، البحث ينبغي أن يقال هل هناك دليل يدل على أن الكذب على الأنبياء يوجب فساد الصوم أو لا نملك مثل هذا الدليل؟ طرح ينبغي أن يكون بهذا الشكل، وإذا طرح البحث بهذا الشكل حينئذ الجواب ذكروا بأنه الجواب واضح وهو أنه لا يشمل. لماذا؟ لأن الوارد في الأدلة التي نعتمد عليها لإثبات المفطرية بالكذب خاصة بكذب على الله، الكذب على الرسول، والمقصود بالرسول ليس هو طبيعي الرسول ومطلق الرسول، وإنما المقصود هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة، والكذب على الأئمة المقصود بهم واضح أيضا. إذن الدليل ليس في قابلية أن يشمل ماذا غير هؤلاء، وبذلك نفقد الدليل على أن يكون الكذب على غير هؤلاء موجبا لفساد الصوم، وهذا لا يقلل من شأنهم كما هو واضح، لكن مسألة حكم شرعي بفساد الصوم عندما يكذب على هؤلاء. وأما أن نأتي كما يظهر من السيد الخوئي ونقول أن الكذب على الأنبياء يرجع إلى ماذا؟ إلى الكذب على الله، فيكون موجبا لفساد الصوم بهذا الاعتبار، لأنه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الكذب على الله، باعتبار أن الإخبار عن الأنبياء إخبار عن الله، فيكون الكذب عليهم قهرا كذبا لمن؟ على الله. هذا قد يتحقق في افتراض هو فرضه، وهو أن يكون يعني كيف هو افترض أنه يكون الملازمة بين أن يكون الإخبار عنهم إخبار عن الله، باعتبار أن الإخبار عنهم يكتون من حيثية كونهم رسل، كونهم أنبياء، كونهم يخبرون عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، هو من هاي الحيثية، فيكون هناك ملازمة بين الإخبار عنهم والإخبار عن من؟ عن الله، فيكون الكذب عليهم كذبا على من؟ على الله، فيرجع بالآخرة إلى ماذا؟ إلى الكذب على الله، وحينئذ نحكم بكونه مفطر ومفسد للصوم بلا حاجة إلى دليل، ما نحتاج إلى دليل خاص، هو الدليل الموجودة عندنا اللي تقول أن الكذب على الله يكون موجبا لفساد الصوم. أقول هذا الكلام قد يفرض أنه صحيح إذا لوحظ من هاي الزاوية وأمثالها، لكنه هذا من جهة أنه لا يختص بهؤلاء، كل من يمكن في حقه أن تثبت هذه الملازمة، يعني ملازمة بين إخباره وبين ماذا؟ بين الإخبار، بين الإخبار عنه والإخبار عن من؟ عن الله، ملازم بين أن الإخبار عن شخص هو إخبار عن الله، كل من تتحقق في حق هذه الملازمة قهرا يكون الكذب عليه كذبا على من؟ على الله، قهرا يكون الكذب عليه كذب على الله. من جهة أخرى أن هذا في الحقيقة يستلزم يعني إلغاء هذا العنوان، يعني بعد يعني بعبارة أخرى نقدر نقول أن الكذب فقط على الله والرسول والأئمة هو اللي يفسد الصوم، ونقدر نقول أن الكذب على الأنبياء لا يفسد الصوم بما هم أنبياء، بما بقطع النظر عن إرجاع الكذب عليهم إلى الكذب عليهم على أحد العناوين السابقة، وإنما نلتزم بكون مفسد للصوم بإرجاعه، أن الكذب عليهم كذب على الله بمعنى بالمعنى اللي ذكره، يعني هذا معناه أن الكذب عليهم ليس من الموجب المن للفساد، فنستطيع أن نقول أن الكذب على الأنبياء لا يكون موجب لفساد الصوم. أما في حال يرجع الكذب عليهم إلى الكذب على الله هذا لا تختص بهم ولا توجب ماذا، ولا توجب أن نقول أن الكذب على الأنبياء يكون موجب لفساد شنو، لفساد الصوم. مضافا إلى أنه هذا يظهر من الاختصاص بأن المفطرية تختص بالكذب عليهم بالأمور الدينية، لأن الكذب عليهم إنما يكون كذبا على الله عندما يخبر عنهم في أمر شنو، في أمر ديني، لأنه حينئذ تكون الملازمة بين الأخبار عنهم والأخبار عن الله ثابتة. عندما أخبر عنك رسول كنبي هذا إخبار يكون إخبار عن من، عن الله، فالكذب عليه يكون كذبا معلما على الله فيكون مبطل، لكن هذا واضح أنه يختص بماذا، بالأمور الدينية. أما الإخبار عنه في أمر دنيوي ليس ديني، لا من حيثية كون رسول، هذا لا يكون ملازم للإخبار عن الله حتى يكون الكذب عليهم كذبا على الله، لا ملازمة بينهما. بينما هو قدس الله نفسه سابقا عمم الحكم بماذا، بالمبطلية للإخبار في الأمور الدينية والإخبار في الأمور ماذا الدنيوية، بينما هذا يقتضي الاختصاص بماذا، بخصوص الأمور الدينية. من هنا يظهر أنه ما قلناه من أنه يظهر أن الأقرب هو عدم الإلحاق، بمعنى أننا لا نملك دليل على ماذا، على هذا الإلحاق، لا دليل على إلحاق الأنبياء وغيرهم بماذا، بمن ذكروا في الأدلة، فلا يكون الكذب عليهم، لا يكون مفسدا للصوم وإن كان حراما وإن كان من أعظم المحرمات إلى آخره، لكنه لا يكون موجبا لفساد الصوم، وإن كان الاحتياط بلا أشكال في محله. مسألة رقم 20، قال: إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد، واحدة قاعد بالغرفة وتكلم بالخبر، أو موجها إلى من لا يفهم معناه، شخص قدامه موجه كلامه إلى هذا لكن ذاك الشخص لا يفهم معنى الكلام، فالظاهر عدم البطلان، وإن كان الأحوط القضاء. هكذا يقول السيد الماتن، يرى ماذا، عدم البطلان في هذا الفرض، وهو ما إذا كان وجه تكلم بالخبر الكاذب الذي يكذب فيه على الله أو على الرسول أو على الأئمة، لكن من دون أن يوجه خطابه إلى أحد، هذا هل يوجب البطلان أو لا؟ يعني هل يشترط في مفطرية الكذب على الله والرسول أن يكون، هل يشترط وجود شخص يوجه إليه الخطاب أو لا يشترط ذلك؟ وكأنه يشترط ذلك ويقول في حالة عدم وجودي من يوجه إليه الخطاب لا يكون هذا الكذب والإخبار الكاذبا لا يكون موجبا للبطلان، الأظهر عدم البطلان. الوجه في عدم البطلان الذي ذهب إلى السيد الماتن هو أن يدعى عدم صدق الكذب في المقام، بدعوى أن الكذب متقوم بالإظهار، وهذا غير متحقق في كلتا الصورتين اللتين ذكرهما، يعني لا ما إذا تكلم ولم يكن هناك أحد، أو تكلم وكان هناك شخص لكنه كان لا يفهم شنو، لا يفهم الكلام. إظهار بعد ما أكو حتى في صورة ثانية، إظهار ما موجود، ما أظهر شيئا. لماذا؟ لأنه هذا الشخص بحسب الفرد لا يفهم ماذا، لا يفهم معنى الكلام. فإذا قلنا أن الكذب متقوم بالإظهار، بناء على أن الكذب متقوم بالإظهار أن يظهره لشخصين، فهذا حينئذ لا يتحقق في محل الكلام، ولذا لا يصدق الكذب، الكذب لا يصدق. فإذا كان الكذب لا يصدق حينئذ لا تشمله الأدلة، ولا يمكن إثبات مفسديته للصوم. ثم على تقدير التنزل مثلا وعدم ثبوت هذا المعنى، لا أقل من الشك، لا أقل من الشك في أنه هذا هل هو كذب أو ليس، ماذا أو ليس كذبا، فيحتمل أن لا يكون كذبا، وبالتالي يشك في ماذا، في صدق الكذب ماذا عليه. إذا شككنا في أن الإظهار معتبر في الكذب أو لا شككنا، وبالنتيجة لا نستطيع إحراز أن هذا شنو كذب في هاتين الصورتين، لاحتمال أن يكون الكذب متقوم بماذا، بالإظهار. وفي حالة الشك حينئذ يمكن الرجوع مثلا إلى الأصول المؤمنة أو الأصول النافية لإثبات ماذا، لعدم إثبات هذا الحكم في هاتين الصورتين، وللالتزام بعدم البطلان. هاي دعوة. في المقابل قد يقال لا بالبطلان في محل الكلام، وذلك الوجه في ذلك هو دعوة أن الكذب متحقق في 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 في, في الفرض الذي فرضه السيد الماتن، متحقق الكذب باعتبار أن الكذب يراد به الخبر غير المطابق للواقع. هذا الكذب، الخبر غير المطابق للواقع، وهذا يصدق بمجرد افتراض عدم المطابقة، ما يتوقف على شيء آخر، حتى إذا لم يكن شخص موجود إطلاقا، فضلا عما إذا كان موجود ولا يفهم الكلام، يصدق مفهوم الكذب. الكذب هو الخبر غير المطابق للواقع، الحكاية غير المطابقة للواقع، هذا يصدق في محل الكلام. وإذا صدق الكذب حينئذ لا بد من الالتزام بشمول الأدلة له، وبالتالي لا بد من الالتزام بالبطلان. نعم، لو كان المواقع في الأدلة عنوان الإخبار عن الله عن الرسول مو عنوان الكذب على الله والرسول، وكان الواقع عنوان الإخبار، هنا يمكن الالتزام بعدم تحقق هذا العنوان في الفرض اللي ذكر السيد الماتن، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد إخبار، إخبار ما قل إخبار متقوم بوجود شخص يخبره حتى يصدق على كلامه أنه إخبار. أما عند عدم وجود شخص إطلاقا إخبار لا يتحقق. فلو كان الواقع في الأدلة عنوان الإخبار، حينئذ يمكن أن يلتزم في المقام بعدم تحققه، وبالتالي عدم شمول الأدلة إلى، وبالتالي عدم البطلان. لكن الواقع في الأدلة ليس الإخبار، لم يرد الإخبار في شيء من الأدلة، الواقع هو الكذب، أن يكذب على الله. الكذب هو عبارة عن الحكاية غير المطابقة للواقع، ويكفي في صدق الكذب مجرد افتراض عدم المطابقة، مجرد افتراض عدم المطابقة، ولا يتوقف صدقها على وجود شخص يخاطبه المتكلم، لا يتوقف على ذلك. ولذا الكذب صادق والأدلة شاملة له، وبالتالي يلتزم بماذا؟ يلتزم بالبطلان. والظاهر أن هذا الثاني هو الأقرب، هو الأصح، لأنه الكذب هو عبارة عن الاتيان بجملة خبرية تحكي أمر ليس له واقع. كذب هذا الخبر الذي يحكي أمرا غير واقع ليس له واقع، هذا هو الكذب. فالكذب على الله هو يعني أن يأتي المتكلم بجملة خبرية بحكاية شيء عن الله ليس لها شنو، ليس له واقع. هذا الكذب مو أكثر من هذا، سواء وجد شخص أمامه أو لم يوجد شخص من أمامه. ويذكر سيد الخوي مثال لتقريب ذلك لا بأس به، يقول بأنه لو فرضنا أنه هو كذب أخبر أشياء مخالفة للواقع عن الشارع عن الله في كتاب فكتبه بيده، في ورقة كتبها بيده، وفرضنا أنه هذه الورقة لم يطلع عليها أحد ولم يقرأها أحد إطلاقا، ألا يصدق أنه كذب على الله؟ يصدق أنه كذب على الله. لماذا؟ لأن الكذب يتحقق بمجرد الحكاية غير المطابقة علما للواقع، وهذه حكاية ليست مطابقة للواقع، هذا إخبار غير مطابق علما للواقع، خبر غير مطابق للواقع، لا نقول أخبار، خبر غير مطابق علما للواقع. فيصدق الكذب في محل الكلام ولا يبعد هو صحة الالتزام بما ذهب إليه الآخرون غير السيد الماتن من ماذا، من البطلان في هذه المسألة. مسألة 21، قال: إذا سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فأشار نعم في مقام لا أو لا في مقام نعم بطل صومه. هذه مسألة واضحة باعتبار أنه تقدم أن الكذب يتحقق بالإشارة ولا يتوقف عليها من على الكلام، لا يتوقف على الكلام، يتحقق بالإشارة، يتحقق بالكتابة كما تقدم. فإذا كما يمثل، إذا قال سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فأشار نعم في مقام لا، يعني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك، لم يقل ذلك، هو يعلم أن النبي لم يقل ذلك، لكن إذا أشار نعم يكون ماذا؟ كاذبا على النبي في إشارته، والعكس أيضا صحيح. مسألة 22، قال: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا ثم قال كذبت، أخبر صادقا ثم بعد ذلك قال كذبت، بطل صومه. وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار ما أخبرت به البارحة صادق أو صدق، هنا أيضا يقول كذلك يبطل ماذا؟ يبطل صومه. الوجه في كونه يبطل صومه في كلا الموردين، وفي المورد الأول عندما يخبر صادقا ثم يقول بعد ذلك شنو؟ كذبت. الوجه في ذلك هو أن كذبت صحيح هي ليست إخبار عن نفس الواقعة، ليست إخبار عن نفس الواقعة، وإنما هي إخبار عن كذب الإخبار بتلك الواقعة. كذبت يعني الخبر السابق، الإخبار السابق هو إخبار شنو؟ كاذب، ليس إخبار في نفس الواقعة، وإنما هو إخبار عن كذب الإخبار بالواقع السابقة، لكنه بالنتيجة هو بالملازمة يدل على ماذا؟ على أنه أخبر عن الواقعة شنو؟ كاذبا. صحيح قال كذبت، كذبت يعني أنه قاعد يكذب إخبار السابق الصادق بحسب الفارق، إخبار السابق الصادق بحسب الفارق. عندما يقول كذبت هذا يصدق عليه أنه كذب على ماذا؟ على الرسول، كذب على الله. مثلا لو فرضنا أنه هكذا قال، قال أن الرسول صلى الله عليه وآله مثلا لم يقل انصر أخاك ظالما مثلا أو مظلوما مثلا، لم يقل ذلك وهو صادق. الرسول لم يقل ذلك وهو يعلم أنه الرسول لم يقل شنو، لم يقل ذلك. بعدين لما يقول كذبتوا يعني شنو كذبتوا؟ يعني أن الرسول قال ذلك، فيكون قد كذب على ماذا؟ كذب على الرسول. ولو فرضنا أنه قال أن الرسول قال إني تارك فيكم الثقلين مثلا صادقا، ثم بعد ذلك قال شنو كذبت في أخباري، يعني أن الرسول لم يقل شنو ذلك، بينما هو يعلم أنه قال ذلك، فيلزم من ذلك أن يكون كاذبا على الرسول. طبعا هذا كما نبه عليه أن هذا كله إذا كذبت لم نفهم منها مجرد التبري من الإخبار، بحيث يكون في قول كذبت ما ناظر إلى الواقع، وإنما هو يريد أن يقول بأن إخباري هذا أنا أتنصل منه، هذا الإخبار السابق أنا أتنصل منه، بحيث يكون راجع إلى مجرد إخباره لا إلى ما نفي الواقعة التي أخبر عنها، وإنما يكون مقصوده هو متعلق بأخباره. كذبت في إخبار، كذبت يعني لم أخبر بذلك الشيء، يعني يكذب على نفسه، بعبارة أخرى يكذب على نفسه، لأنه هو أخبر ثم يقول أنا لم أخبر، ما نظر الواقعة، ما يريد ينفي الواقعة أو يثبت الواقعة، وإنما هو يقول هو أخبر واقعا، يقول كذبت يعني أنا لم أخبر، من دون أن يكون ناظر إلى الواقع. إذا فرضنا أننا فهمنا ذلك، حينئذ لا يكون قوله كذبت راجعا إلى ماذا؟ إلى الكذب على الله وعلى الرسول. مسألة 23 هي مسألة جزئية. قال إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل، رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر، هذا واضح بالنتيجة الكذب صدق، الكذب صدق وتحقق ما هو الموجب لفساد الصوم وأثر أثره، وقول بعد ذلك بأنه رجوعه بعد ذلك لا يكون موجب لزوال هذا الأثر، لتحقق المفطر وتحقق ما هو المفسد علما للصوم، ورجوعه بعد ذلك ليس له أي أثر. قال لا، إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل، كأنه في مقابل أن يرجع عنه بفصل، ذلك واضح جدا أنه لا يكون شنو، لا يكون موجب لزوال الأثر، لا حتى بلا فصل أيضا لا يكون موجب علما لزوال الأثر. لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلا، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان، هذا أيضا واضح، قد تنفعه في تخفيف العقاب أو زوال العقاب مثلا، لكنه لا تنفعه في رفع البطلان. مسألة 24 هذه المسألة مسألة مهمة، اللي يتكلم بها عن مسألة أن الكذب الموجب للفساد الصوم، هل يتحقق في صورة الظن والاحتمال أو لا يتحقق في صورة الظن والاحتمال، بعد الفراغ عن أن الحكاية الجزمية والإسناد الجزمي، إسناد شيء إلى الشارع جزمان على نحو البت واليقين، هذا الإسناد، هذا لا إشكال في أنه مع العلم بمخالفته للواقع، هذا لا إشكال قدر متيقن من الأدلة، هذا حرام بلا إشكال، يوجب فساد الصوم أيضا بلا إشكال بلا خلاف، لكن الكلام في هذا، في أنه إذا أسند إلى الشارع على نحو البت والجزم واليقين شيئا هو مو يعلم بمخالفته للواقع، وإنما يظن مخالفته للواقع، أو لا يحتمل، يحتمل كلامه، يحتمل أن الرسول قال أو ما، ويحتمل أنه ما قاله، لكن هو ينسبه إليه شنو؟ جازما، ينسبه إليه جازما مع عدم علمه بالمخالفة. في صورة العلم بالمخالفة لا إشكال في أنه يكون كذب على الله وتشمله الأدلة قدر متيقن، لكن في صورة الظن بالمخالفة، احتمال المتردد في المخالفة والموافقة، لكن ينسبه إليه جازما، هذا هل هو كذب على الله والرسول تشمله الأدلة أو لا تشمله الأدلة، هذا لا بد من الكلام عنه إن شاء الله في يوم الاثنين القادم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد.